بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وصل اللهم وسلم وبارك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل فيه الفوائد التي اعتدنا طرحها في آخر كل درس من هذا الفن، وهو التوحيد. وبما أننا سنقف في هذه الأيام، يعني أيام العشر، فاستدراكا أو لحاقا بالوقت، طلب بعض الأخوة يعني جمع الفوائد وتخصيص درس لها مستقل حتى يتم استكمالها وإتمامها. فنبدأ إن شاء الله تعالى، وهي تقريبا 11 فائدة. أنا على عدد الأيام وزيد يوم بعد. الفائدة الأولى في شرح الإمام الذهبي لقول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. إيش المقصود بهذه العبارة؟ فبين الإمام الذهبي رحمه الله ذلك في السير، سير أعلام النبلاء، المجلد السابع، صفحة 17. هذه موجودة، سير أعلام النبلاء، ما في إلا هذه الطبعة فقط، تحقيق شعيب الأرموط مؤسسة الرسالة. نعم، الجزء السابع صفحة 17. لن يكون هناك يعني إملاء، لأن الكلام كثير، فالأفضل أنا بعطيكم يعني رؤوس الفوائد وترجعون تنقلونها، هذا الأفضل، ولا ما بنخلص 2 ساعة 12، وقت طويل. لذلك بعض الفوائد ما استطعت أني أجيب لبعض الكتب، لأنه مو معي الكتاب، يعني مو عندي الحين، فاكتفيت بالإشارة. واضح؟ المهم نقرأ. يقول الذهبي رحمه الله: وقال عبد الرزاق، عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الإمام المحدث مشهور، قال: أنبنا معمر هو بن راشد، قال: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. إيش المقصود؟ قال الذهبي رحمه الله: قلت: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك، يعني علامة صدقه وعلامة إخلاصه وتصحيح النية، قال: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة، يعني ما يدعي العلم نفسه، يعني وإن كان عنده علم غزير وعلم ثابت وقوي وراسخ ما يدعي هذا، وإنما يعني يقصر عن ذلك، يبتعد عن ذلك، إن جاءه سأل أجابه على ما علم، أما أنه يقدم نفسه ويشهر نفسه لا. قال رحمه الله: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة، لا يتطلع للناس ولا يقوم بمناظرتهم أو يتباهى في المجالس بعلمه، هذا كله خلاف الإخلاص. قال: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. يزري على نفسه يعني إبراهيم، يعني يحتقر نفسه، يرى نفسه لا شيء، واضح؟ وهذه طريقة السلف رحمه الله، ما كانوا يدعون العلم لأنفسهم. لذلك يقول أحد السلف: والله لا أعلم أني خرجت في يوم من الأيام وأني مخلص لله في طلب العلم. هذا إيش يعني؟ من شدة إخلاص رحمه الله، ما يشهد لنفسه بالإخلاص. ولذلك الذهبي رحمه الله، لا أدري أين الموطن، عقب على هذا قال: وقلت ولا أنا. والذهبي رحمه الله معروف من علماء السلف. المهم، هذا شرح لهذه العبارة المتداولة، ويسأل عنها كثير من الإخوة إيش المراد منها. فالذهبي رحمه الله عالم مجرب وذو علم ومعرفة لأقوال الأئمة والمراد منها والمقصود بها. هذه الفائدة الأولى. كيف؟ أرجع للكتاب. هل إيش؟ آخر جملة؟ قلت أحدكم زين في البداية، شو كتبت أنت؟ طيب أرجونا، أعطيتكم الإحالة، ما قلت المجلس ليس مجلس إملاء، مجلس إحالة على الأماكن، على موطن الفائدة فقط.
أي جملة؟
ها؟ شرح العبارة اللي ذكرناها. طلب العلم لغير الله فأبى العلم ولا مؤذخ كلام الذهبي ترى في تقريبا في 7 أو 8 أسطر. المهم، هذه المسألة الأولى، يعني ممكن تعنون لها بشرح يعني عبارة قول بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله. هذا طيب. الحاقا بهذه الفائدة، ابن مفلح في الآداب الشرعية. الآداب الشرعية كتاب يقع في 3 مجلدات، ويتحدث عن الآداب الشرعية التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أحوالنا وأمورنا. فابن مفلح رحمه الله هو طبعا من تلاميذ شيخ الإسلام، بل من كبار تلاميذ شيخ الإسلام، حتى ابن القيم رحمه الله يرجع إليه في المسائل. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يقول له: أنت لست بن مفلح، بل أنت مفلح. وله كتاب مطبوع اسمه الفروع في 4 مجلدات، وكتاب كذلك طبع حديثا في أصول الفقه وغيرها. المهم، في كتابه الآداب الشرعية في المجلد الأول صفحة 160 عقد فصلا، قال فيه: فصل في إصلاح السريرة، فصل في إصلاح السريرة والإخلاص وعلامات فساد القلب. فصل في إصلاح السريرة والإخلاص وعلامات فساد القلب. وقد أطال رحمه الله في هذا، فأرجعوا إليه وقرأوه بتمعن وتأمل وتفكر، لأنه مهم لطالب العلم العناية بهذه الأمور. لأن يعني إذا صلح قلب العبد وسلم من الآفات، سواء كانت شبهات أو شهوات، إذا صلح الأساس هذا القلب يكون دخول العلم فيه سهل ويسير، بل يثبت فيه العلم بحول الله عز وجل. لأن العلم يحتاج إلى مكان صافي ومكان خال من الكدر، لكن إذا كان فيه شوائب ما يستقر العلم فيه، سرعان ما يذهب. لأن العلم الشرعي والأحكام والمسائل العلمية ما تلتقي مع هذه الشهوات والشبهات، واضح يا إخوة؟ فلابد يعني من الاهتمام بهذا الجانب. ونرى أهل العلم رحمه الله يدندنون عليه، وهذا يدل على أنه مهم. طيب، المسألة الثالثة من الذهبي أيضا رحمه الله، طبعا اليوم عدة نصائح من الذهبي إن شاء الله، في المجلد السابع في سير أعلام النبلاء كذلك، في المجلد السابع صفحة 167 ممكن تعنون لها بعنوان القيام بالعبادة من علامات إخلاص طالب العلم، القيام بالعبادة من علامات إخلاص طالب العلم، في المجلد السابع صفحة 167. يقول الذهبي رحمه الله: قال أبو أسامة: سمعت مسعرا يقول، هو طبعا هذا الكلام الذي سيأتي للذهبي تعليق على هذا القول، مسعر هو مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام أحد المحدثين، يقول الإمام مسعر: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني كأنه يعاتب بعض الناس الذين يكثرون يعني النظر في الأسانيد وغيرها، وقد يكون هذا أمر فضل وليس يعني شيئا أساسيا، يعني أمر زاد عن الحاجة. فقال يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ قال الذهبي: قلت: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فيقول رحمه الله: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، فإن رأيته مجدا، يعني الطالب، فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وهذا أمر مهم، يعني نحن نرى في أوساط الإخوة طلبة العلم يكثر مسألة حضور الحلقات وربما قراءة الكتب والبحث والسهر، لكن انظر يسهر حتى إذا ما قرب الفجر نام، هذا عمل بالعلم؟ ما عمل بالعلم، هذا علمه وبال عليه. فلا بد أن يكون لطالب العلم حظ من العبادة، الواجبات هذه لا كلام فيها، لكن الأمور المستحبة والأمور النوافل لا بد يكون لطالب العلم حظ منها، كقيام الليل وصيام النهار والصدقة والإحسان إلى الناس والسعي في حوائجهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، وسبق هذا معنى: خير الناس أنفعهم للناس. وقد جاء رجل من طلبة الحديث إلى الإمام أحمد فنام عند الإمام أحمد وقد أعد له ماذا؟ أعد له ماء، لأن الإمام أحمد يراه من طلبة الحديث وأنه من أصحاب العبادة. فسبحان الله، يقول: قام الصباح فوجد الماء على حاله، فقال: سبحان الله، طالب حديث وليس عنده قيام ليل؟ يعني كأنه يتعجب. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، قيل: كان يحيي الليل وهو غلام، كان يحيي الليل وهو غلام. فلذلك بارك الله سبحانه وتعالى لهم في علمهم. فإذا كان التعلق بالله عز وجل من الصغر والارتباط به جل وعلا منذ نعومة الأظفار، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع الإنسان، فإن الجزاء من جنس العمل، ومن حفظ الله جل وعلا في صغره حفظه الله جل وعلا في كبره. هذه المسألة الثانية. الثالثة ممكن تعنون لها بصفات طالب الحديث، صفات طالب الحديث في سير أعلام النبلاء كذلك في المجلد 13 صفحة 380. كم صفحة كم؟ 380؟ 13 هذا كم؟ نعم. شروط الله يعينكم عليها، الله يعيننا، استغفر الله. زين، يقول الذهبي رحمه الله: قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان ابن خرزاذ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قال الذهبي رحمه الله: قلت: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ، هنا تبدأ الشروط، أن يكون تقيا ذكيا نحويا، أظنها معدومة عند الجميع، نحويا لغويا زكيا من الزكاء، حييا سلفيا من الشروط، يكون سلفيا. يكفيه، وهنا يعني الذهبي هنا ينبه على علو الهمة، يقول: يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد، يكفيه. يقول فكراسة ماضي كتبه الشباب ولا لا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد، ويحصل من الدوامين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. يعني لا يتأنى يكون طالبا إذا هاي الشروط يعني ما توفرت، لكن يعني كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فالإنسان يسدد ويقارب ويستعن بالله عز وجل، ويحاول أن يحصل من هذه الصفات ما تيسر منها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تكون هذه الأمور التي ذكرها الذهبي مثبطا للإنسان عن طلب العلم، بل يعني تكون له محفز أكثر ومقوية ومعين له على الجد. نعم، كيف تكتب 200 مجلد؟ مثل ما تكتب بالدفتر، بالدفتر اللي عندك. كيف تكتب في الدفتر؟ هكذا. أنت لو شفت كتب العلماء الحين موجودة عندنا شيء اسمه مخطوطات، تعرف المخطوطات؟ هذه المخطوطات كيف كتبوها العلماء؟ بيدهم، كتبوها بأيديهم ونسخوها بأيديهم وقابلوها مع آخرين، وتجد الكتاب الواحد ربما 700 ورقة، 700 ورقة، في الورقة الواحد ربما 30 سطر. تعرف لو طبعت كم تبلغ؟ 15 مجلد مع الطباعة ودراسة الكتاب، يعني ومقابلة بين النسخ وتخريج الأحاديث، يعني على الراحات 15 مجلد. واضح يا عمر؟ فيعني هذا المقصود. الآن غالب المخطوطات التي تخرج لو تنظر لها هي قليلة في الحقيقة، لكن لو في المخطوط إيش مضغوط، مضغوط الخط، تجد في السطر الواحد ربما 30 كلمة. إيه؟ واضح؟ هذا هو، بارك الله فيك. طيب، قريب أيضا من الفائدة السابقة في المجلد 13 كذلك صفحة 323، 323. يقول الذهبي رحمه الله: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه يعني شرط العلم، وهذا أيضا يعني يربط بقول الذهبي أن يكون سلفيا. قال: وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. جيد. ثم العلم ليس هو بكثرة رواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. طيب، الفائدة التي تليها عن دواء الحفظ، دواء الحفظ وعلاجه، هذه في السير أيضا، سير أعلام النبلاء المجلد 12 صفحة 406. سأل البخاري، اكتبوا، سأل البخاري أحد الشيوخ: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به للحفظ؟ والبخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ كما يقال، فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. اكتبوا: فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا، لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. هذا سؤال طبعا يطرح كثير من الأخوة: إيش علاج الحفظ؟ يقال له: لو صعدت ونزلت فما في غير هذه الطريقة، همة عالية، وهذا المقصود بإيش؟ بنهمة الطلب، نهمة الرجل، همة عالية وعزيمة قوية وصدق، يعني صدق رغبة في حفظ هذا الشيء المراد حفظه. والأمر الثاني قال: مداومة النظر، يعني دائما ينظر الإنسان في محفوظه ويكرره، فالتكرار هو الأصل للحفظ، فدواء الحفظ هو كثرة التكرار، دائما الإنسان يكرر وهو ماشي وهو جالس وهو يعني ذاهب وهكذا، فكثرة التكرار هي التي تعين على الحفظ. وهذا كان يعني سبيل السلف رحمه الله وغيرهم. لذلك يقول الشيرازي رحمه الله أحد علماء الشافعية، يقول: كنت أكرر المسألة الفقهية 100 مرة. ايش رايك عمر؟ وأكرر المسألة المنطقية 1000 مرة. ليش؟ عشان يثبت الحفظ. فكثرة التكرار هي في الحقيقة يعني دواء الحفظ. وأما يعني يشتكي منه بعض الأخوة يقول: لا نحفظ ولا نحفظ نكرر، لا، التكرار الظاهر أنه لا يكون منهم على الوجه المطلوب، لكن إذا كان على الوجه المطلوب يثبت الحفظ إن شاء الله بحول الله عز وجل. لكن الإنسان يحفظ وذهنه شارد، كيف يحفظ هذا؟ يحفظ في عين نعاس، كيف يمكن يحفظ؟ يحفظ ويعني مشغول البال، هذه كلها صوارف عن الحفظ. لكن الإنسان يحاول ينتقي له جوا مهيئا للحفظ، وما لا أفضل من المسجد في هذا، سواء لحفظ المتون أو لحفظ كتاب الله عز وجل. وإذا يعني هيئ يعني جوا في المنزل فهذا لا شك خير وخير عظيم، لكن المسجد هو خير معين بعد توفيق الله عز وجل يعني تثبيت الإنسان لمحفوظاته. إذن هذا هو دواء الحفظ: الهمة العالية والعزيمة القوية وكثرة التكرار. وهناك آثار كثيرة، لكن إن شاء الله إذا الله سهل في الدروس القادمة إن شاء الله نتعاون معه في ذكرها. ها؟ طيب، المسألة التي تليها أو الفائدة التي تليها تفسير الذهبي للعلم النافع. تفسير الذهبي للعلم النافع، ما هو المقصود وما المراد به؟ هذا المجلد 19 صفحة 340. تعلمون يا إخوة أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أليس كذلك؟ ومن قلب لا يخشى، إلى آخر الحديث. ومن أذكار يعني الصباح اليومية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض أدعيته: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فهذه الحديث تدل على أن العلم على قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. طيب، ما المقصود بالعلم النافع؟ هذه هي فائدة، الفائدة السابعة ولا الثامنة؟ السابعة. يقول الذهبي رحمه الله: تدري ما العلم النافع؟ تدري ما العلم النافع؟ اسمعوا ماذا ما ختموا الإحالة. قال رحمه الله: هو ما نزل به القرآن، هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه، لم يأتي في النصوص النهي عنه. قال عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وهنا نصيحة ذهبية من الذهبي يقول: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره. رياض النووي يعني رياض الصالحين، وأذكاره كتاب الأذكار للإمام النووي. تفلح وتنجح، وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فواغوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. طبعا هذه الأمور وإياك وآراء عباد الفلاسفة إلى آخره، هذه كلها طرق مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعني سبيله في العبادة. منهم من يتعبد الله بالجوع، ومنهم نسأل الله العافية بما يدعونها بالرياضات، ومنهم من يعني بالخلوات في الأماكن القذرة، وهذا لا يكون إلا عند أهل التصوف وغيرهم. المهم هذه يعني مناهج ومسالك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخلاصة. طيب، الفائدة التي تليها، قلنا فسرنا الآن العلم النافع، ما هي علامات العلم النافع؟ علامات العلم النافع، ينظر في هذا، اكتبوا يراجع كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. تكلم هذا الكتاب لمن؟ محمود، ما تعرف لمن؟ أحمد، محققنا واحد كويتي ترى، الشيخ محمد ناصر العجمي، تعرفه؟ العجمي هو محقق الكتاب هذا. طبعا في عندكم محمد ناصر العجمي ومحمد سيف العجمي، صح ولا لا؟ ولا ما أدري. طيب، المهم هذا الكتاب للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، سماه كما قلنا بيان فضل علم السلف على علم الخلف. تكلم عن هذه المسألة من صفحة 72 إلى صفحة 85. كم صفحة عمر؟ 72 إلى 85 13 صفحة. فأرجعوا إليه وقرأوه لأن الكلام طويل جدا والوقت لا يسع لقراءته. طيب، المسألة التي تليها من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، ابن رجب. علامات العلم النافع، الإحالة لكتاب ابن رجب رحمه الله، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، التحقيق تحقيق محمد ناصر العجمي. يعني وراح ايش كتبت الفائده التي بعدها؟ الان من الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد. في كتاب زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 24. في هذه الصفحة والتي قبلها تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أسباب انشراح الصدر، يعني بما يكون انشراح الصدر، حصول يعني الانشراح في قلب الإنسان وفي نفس العبد بما يكون، وما هي الأسباب التي يحصل بها ذلك. فذكر سبعة أسباب، قال: ومنها العلم، ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق أو يورثه الضيق، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله، يعني أهل العلم الشرعي، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. وبالمناسبة شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى شرح هذه الأسباب السبعة في شريطين، من أحب منكم الرجوع لها. الفائدة قلناها في المجلد الثاني صفحة 24. وهذا أيها الأخوة شيء ملموس ومحسوس، أليس كذلك؟ الإنسان إذا علم مسألة أو حكم من الأحكام الشرعية يجد في نفسه راحة وطمأنينة، وصدره ينشرح وقلبه يطمئن، بخلاف إذا كان جاهل تجده في ضيق وفي يعني كما يقول في تعب ومشقة، فلا تجده مرتاح النفس ولا مطمئن القلب. فهذه من فضائل العلم أنه يشرح الصدر ويوسعه بخلاف الجهل. طيب، الفائدة التي تليها أيضا ترجعون إليها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم عن الالتزام بالمشروع في العبادات، عنوانه عليها الالتزام بالمشروع في العبادات، في المجلد الحادي عشر صفحة 614. هذا هو عنوان الفائدة 11614، ترجعون إليها. المسألة التي تليها من الآداب الشرعية لابن مفلح في المجلد الثاني صفحة 33. وهذا الفصل هذا الذي عقده رحمه الله مهم جدا، وتتبين لكم أهميته من خلال عنوانه 33. يقول ابن مفلح رحمه الله: فصل في طلب العلم، فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه، وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله. كتبت يا إن شاء الله. فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله، وهو فصل طويل ومات أيضا، لأنه ذكر آثار عن الإمام أحمد وغيره من علماء القدماء في كيفية طلب العلم، وبماذا يبدأ، وما الذي يقدم، وما الذي يؤخر، إذا اجتمع أن الرجل طلب العلم في الكبر كيف يبدأ، هل يبدأ بحفظ القرآن وهكذا، أو يبدأ بأمور أخرى. فهذه كلها تجدونها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه. نفس الكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. ايش فيه؟ ها؟ ما قلت لحالكم، قلت له ممكن لحالة طويلة، ارجعوا عادة، مو يعني فقط يعني مجرد كتابة معلومة وخلاص، لأن هذا أمر يعني ننقل المعلومات نحطيها في أوراق، هي موجودة في الأوراق أصلا، فنحن نحطيها في أوراق ثانية ما يكفي، لا ناخذها ونقراها ونحاول نتمعنها ونفهم إيش المقصود، يعني من الذي من الأمور أو المسائل التي تتكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى. أديت الذي عليها.